إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالعاقل الحريص يحرص دائما على محاسبة نفسه، وعلى سؤال نفسه: ماذا فعلت في طاعة الله عز وجل؟ وكم قصرت عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ ولعل ذنبا وقعت فيه يجب علي أن أتوب فيه إلى الله، وأن أستغفر الله سبحانه وتعالى منه. هذا هو العاقل الحريص، لأنه إن لم يحاسب نفسه في هذه الدنيا، فلعله أن يكون يوم القيامة ممن أخبر الله عز وجل عنهم أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، لا بد علينا أن نحاسب أنفسنا دائما وأبدا. قال بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه مثل محاسبته لشريكه. فمعلوم أن الإنسان إذا دخل في تجارة وشارك فيها غيره، فإنه إذا كان حريصا على الربح سيحاسب شريكه محاسبة دقيقة. وكذلك العبد إذا كان حريصا على الربح، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سيحرص دائما على محاسبة نفسه. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن المؤمن والله ما تراه إلا وهو يلوم نفسه على كل حالاتها، يستقصرها في طاعة الله، أي أنه يرى نفسه مقصرة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وهذه النفس التي تلوم العبد على تقصيره في طاعة الله، أقسم رب العزة بها فقال: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذا أسلوب من أساليب العرب، يقولون: لا أوصيك بكذا، ومعناه أوصيك بكذا. فلا أقسم بيوم القيامة، معنى الآية أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، معنى الآية أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ قال سعيد بن جبير، وهو التابعي المعروف: تلوم على الخير وعلى الشر، أي أنها تلوم العبد إذا قصر في طاعة الله، وتلومه إذا وقع في معصية الله عز وجل. فهنيئا لمن كان محاسبا لنفسه، متذكرا أنه مهما عمل فهو مقصر في طاعة ربنا عز وجل. ولعل قائلا يقول: نحاسب أنفسنا على ماذا؟ أولا نحاسبها لأننا نقع في ذنوب كثيرة وقد لا ننتبه أنها من الذنوب التي تغضب الله سبحانه وتعالى. ألا تكون بعض مجالسنا فيها شيء من الغيبة أو الكلام الذي لا ينبغي أو الكلام الذي يغضب الله سبحانه وتعالى؟ لا تجعل هذه الكلمات التي يراها بعض الناس هينة وتافهة ويسيرة، لا تجعلها حجة عليك فيقتطع من تكلمت عليه من حسناتك يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فبعضنا سامحهم الله يستهين بالذنوب ويستهين بالمعاصي، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك كانوا يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت، لأنه الإله الجليل والرب المعبود سبحانه وتعالى. فلا تكن أبدا ممن يستصغر المعاصي التي يقع فيها. قال محمد بن سيرين وهو التابعي المعروف: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله عز وجل بالفقر بعد 40 سنة. انظروا كيف كانوا يتذكرون ذنوبهم ويتذكرون معاصيهم، وكانوا يعدون الكلمة التي يخطئون فيها على خلق الله معصية وإثما يخشون أن يحاسبوا عليها. فكيف أيها الأحبة الأفاضل بمن يرتكب كبائر الذنوب وعظائم الآثام؟ ليس هذا فحسب، بل بمن يرتكب العظائم الموبقات ثم يصور نفسه وينشر هذه العظائم والموبقات بين كافة الناس عن طريق الأجهزة العصرية الموجودة عندنا. ثم إذا جاءك هذا الإنسان يرى نفسه بأنه لم يفعل أي شيء، وكأن هذه الموبقات لم تكن شيئا من الأمور التي تستحق أن يلتفت لها، وهذا والله أمر عظيم جدا. فالمجاهرة بالذنب باب من أخطر أبواب الشر. نسأل الله العفو والعافية. إذا ابتلي الإنسان بذنب فليستحي من الله وليستر على نفسه، فإن الله عز وجل حيي ستير سبحانه وتعالى، وليتب وليعد إلى الله عز وجل. وأما إذا رأيت المجاهر يفعل عظائم الآثام فكلمته وذكرته أجابك: أنا أفضل ممن يفعل كذا وكذا، ثم إذا ذهبت إلى من يفعل المعصية الأعظم قال: أنا أفضل ممن يسرق أموال الناس، ثم إذا ذهبت إلى السارق قال: أنا أفضل ممن يقتل الناس. وهذا والله أمر خطير جدا ينم عن استصغار واحتقار للذنوب. إذا كان السلف لا يتهاونون في صغائر الآثام، فكيف بمن يتهاون بعظائم الذنوب؟ نسأل الله العفو والعافية. وإن مما ابتلي به بعضهم ويرونه ذنبا هينا وكأن شيئا لم يكن، أن يتشبه بعض الرجال بالنساء، إما من ناحية الصوت وإما من ناحية الثياب والملابس. ويصورون أنفسهم بهذا، يزعمون أنهم يضحكون الخلق، وما علموا أن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس ملابس الرجال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضاً أيها الأفاضل، نحاسب أنفسنا دائماً على تقصيرنا في طاعة الله، وبعض الناس موفق سعيد بإذن الله عز وجل، قد يكون نصيبه من العمل الصالح قليلاً، وقد يطمح لفعل الأعمال الصالحة المتنوعة، فهو يلوم نفسه على تقصيرها، وكأنه يقول: لو أن عندي شيء من المال لتصدقت لله عز وجل، لو أن الله أعطاني صحة وعافية لذهبت لحج بيت الله عز وجل، ولتابعت بين الحج والعمرة. فهو للومه لنفسه ينوي فعل الخيرات، ويرى نفسه مقصرة في طاعة الله، فهذه النية يؤجر عليها عند البر الرحيم سبحانه وتعالى. ذكر لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الذي يتبع الجنائز له من الأجور الشيء العظيم الكثير، وله القراريط العظيمة. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أي قصرت في هذا الباب من أبواب البر والتقوى، ولن أقصر بعد اليوم في فعل هذا العمل الصالح. فانوي الخير واسع لفعل الأعمال الصالحة، ولا تحتقر أي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. إذا كان بينك وبين بعض الأقارب شيء من الشحناء، فبادرت أنت وذهبت وزرتهم وسلمت عليهم، ثم هم قابلوا هذا الإحسان بالإساءة وقبيح الكلام، وتعاملوا معك بسوء الخلق، لا تحتقر هذا العمل الصالح، فإنك ستجده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأفاضل، عندما نتكلم عن الطاعات لا نتكلم عن طاعات سيجازين عليها البشر، هذا الأمر لا يوجد بارك الله فيكم، ولكن نتكلم عن طاعات وعبادات سيجازينا عليها رب البشر سبحانه وتعالى. والله عز وجل شاكر شكور رحيم غفور رزاق، يعطيك الجزاء العظيم على العمل القليل بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، دائما نحاسب أنفسنا، ونكثر من التوبة، ونكثر من الاستغفار. فالتوبة لا تتعلق بصاحب المعصية فقط، بل كلنا مطالبون أن نتوب وأن نعود إلى الله عز وجل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ربما أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. فأكثروا من الاستغفار دائما وأبدا، نستغفر الله من ذنوب نعلمها، ونستغفر الله بسبب تقصيرنا في طاعة رب العالمين، ونستغفر الله بسبب تقصيرنا في شكر الله عز وجل على نعمه وأفضاله علينا، ونستغفر الله عز وجل من ذنوب عملناها ثم طال علينا الأمد ونسينا هذه الذنوب. فاللهم يا غفور يا رحيم اغفر لنا وتب علينا واستر علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ونحاسب أنفسنا على تقصيرنا، أو نحاسب أنفسنا على أدائنا لحقوق الخلق، فقد تكون بعض حقوق الناس علينا ونسيناها أيها الإخوة الأفاضل. فبعض الناس قد يأخذ قرضاً من صاحب محل أو دكان، أرجع إلى الناس حقوقهم بارك الله فيك، ولا تكن ممن ينسى هذه الحقوق، فإن لها شأناً عند الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي أنه أخذ حقا لأنه حلف بالله عز وجل كاذبا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، أي أنه بهذا الحلف قد أخذ شيئا يسيرا ومالا تافها حقيرا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو أخذ عودا من السواك بالبغي والإثم والعدوان، فإن الله عز وجل سيحاسبه على هذا الأمر. معاشر الرجال، انتبهوا لحقوق الأولاد وانتبهوا لحقوق الزوجات، فكم من رجل ترك أولاده ولم يسأل عنهم. بل مرت علي بعض الحالات عن رجل غني ثري وأبناؤه يعيشون الفقر العظيم، لما مات هذا الوالد اندهش الأبناء من المبالغ الطائلة العظيمة التي كان والدهم يمنعهم إياها ولا يصرف عليهم، حتى اضطرهم الأمر إلى اللجأ إلى بعض المحسنين كي يتصدقوا عليهم. أليس هذا من تفريط بعض الآباء في النفقة على أولاده؟ أيها الآباء، انتبهوا إلى موضوع تربية أبنائكم على دين الله عز وجل. قال لي أحدهم: لا أذكر أن والدي في يوم من الأيام كلمني عن الصلاة أو عن صيام رمضان. أليس هذا من تضييع الأمانة؟ أيها الآباء، أيها الأبناء، انتبهوا إلى حقوق آبائكم وأمهاتكم عليكم، فوالله الذي لا إله غيره إن حقهم علينا عظيم جدا. والعجب العجاب أن تجد بعض الشباب عنده أوقات طويلة ومهدرة كي يجلس ويقوم على هاتفه ويخاطب فلانا وعلانا ويدخل مواقع التواصل، ولكنه لا يوجد عنده 10 دقائق يجلس فيها مع والده ويكلمه بكل أدب واحترام. ولاحظت بارك الله فيكم أن من أعظم أسباب الخلاف بين الأولاد وبين آبائهم وأمهاتهم عندما يكون الخلاف قد صدر وبدر من الابن تجاه والده، أنها لأجل أمور دنيوية حقيرة تافهة، فأصبح بعض الأولاد لا يتحملون بارك الله فيكم أن يناصحه وأن يذكره والده، وقد يكون والده رجلا كبيرا في العمر، فهذا الوالد قد تكون عنده بعض الكلمات أو بعض التعاملات بسبب كبره في السن، فنجد الأولاد لا يتحملون أبدا، وبود بعضهم أن يمد يده على والده. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. انتبهوا بارك الله فيكم إلى حقوق الناس، لا تظلموهم أبدا، حتى العمال وحتى الأجراء لابد أن يعلموا بأنهم مخاطبون بهذا الأمر. فبعض الناس يتصور بأن الغني لا يجوز له أن يظلم الضعيف، وهذا أمر سليم لا شك فيه، ولكن أحيانا تجد من بعض العمال ومن بعض الباعة أكلا لأموال الناس بالباطل بالغش والزور والخداع، فنبه العمال الذين عندك أنك لا ترضى بهذا الأمر ولا تجعلهم في حل، وأنهم إذا خدعوا الناس وأكلوا أموالهم بالباطل أنك حذرتهم من هذا، وأن الله عز وجل سوف يحاسبهم على هذا الأمر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وأطل عمره على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا رب العالمين، وألبسه لباس الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين، ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واكشف الكرب عن إخواننا في الشام وفي اليمن يا رب العالمين. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.